الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية وبالحمد وبالمشاعر الطيبة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في يوم الخميس نهاية الأسبوع، وركلي تراي هذا اليوم سبياخذ له قسط من الراحة عقب طول أسبوع حافل بالشغل وبالعمل والمكدة وغيره من الأرهاق وإلى آخره، ونشط الصبح من صباح الله خير. وإن شاء الله اليوم معظم المدارس تقريبا خلاص يعني بيأجزون لمدة أسبوعين، فإن شاء الله تكون إجازة سعيدة للجميع، سواء كانت إجازة نهاية الأسبوع أو حتى إجازة المدارس، ناخذ فترة نقاهة شوية من المدارس والامتحانات والدراسة. فيعني ترقب الأشياء الجميلة وايد حلو، ترقب المفاجآت السعيدة شعور طيب، حتى لو ما في بوادر أمل إن في شيء حلو جاي، لكن نحن نتم مترقبين أو على أمل أو عندنا الشعور الإيجابي إنه هو جاي، ترى هالشيء الحلو اللي نحن نترياه هو بعد يتريانا عسى بيوصل لنا. فخلنا دوم نكون متفائلين نكون إيجابيين برغم كل الأشياء الرمادية اللي ممكن يعني نشوفها قدامنا ونشوفها حوالينا ونشوفها من الناس اللي حولنا، يكون عندنا دوم نظرة ان هذا الشيء لحين ما يسرى عقب بتغير الامور. ودكتور ابراهيم الفقي يقول الحكمة ان تعرف ما الذي تفعله، والمهارة ان تعرف كيف تفعله، والنجاح هو ان تفعله. يعني دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، يعني عنده يعني اللي تسمعون دوراته والبرامج على اليوتيوب، طبعا هو خلاص يعني توفى فما في حد بيحضر دورات إلا الأشياء الرصيد اللي هو ترك لنا من خلال اليوتيوب ومن خلال المحاضرات ومن خلال الكتب. فيوم تسمعنا أو يوم تقرأنا يبدأ يوجد عندك أشياء يمكن ما كانت موجودة، يفتح عندك أفق يمكن هي مسكرة أو حتى هي مو مسكرة، هي مغبرة في عقولنا ونحن ما ننتبه لها. فهو دوم أنا أحب أسمع له، فهو دوم يدعي لنحن نغير من طريقة تفكيرنا، يدعو إلى نحن ننظر الأشياء بإيجابية، يدعو لنحن يعني ناخذ الحياة بنظرة مختلفة تماما عن النظرة اللي نلبس من خلالها النظارة السوداء، النظارة الغامجة، النظارة اللي ما تشوف إلا الشيء السلبي. نعم حياتنا فيها وايد سلبيات، في الدوام، في بيوتنا، في ويا عيالنا، وناس تحقد وناس تحسد وناس تبغض ما علي، ترى انت حسدوك لانك وايد زين، لانك ناجح، لان ناس تحبك، لانك انت متفوق في عملك، في دراستك، ناجح في بيتك لله الحمد، فتحسد على الاشياء. ولكن اذا نحن بنتم مركزين على اللي حاسدين، اللي حقدين، واللي يحفرون واللي يكيدون، ما راح نتقدم خطوة قدام، بالعكس بنعطيهم مبتغاهم بهذا الشعور السلبي. فأنا أنصح اللي عنده هاي النظرة السوداوية أو لابس النظارة السوداء يبدأ يعقها، يقرأ، يثقف. يعني صدق الإنسان يوم يقرأ ويثقف ويطلع على هاي الأشياء بذات في تغيير مسار حياتك أو تغيير أفكارك وحياتك، بتلقى أنه ما بنقول ان التفكير او الكلام في هذا الموضوع في يعني اول ما تقراه بتبدا تطبق، لا، على كثر ما تقدر تقرا على كثر ما بتتعلم مهاره التطبيق. مثل ما هو قال يعني النجاح انك انت تكون متقن للشيء كيف تسويه، النجاح انك انت تفهم هذا الشيء انا ابغيه وانا اتعلم مهارته عشان انجح في تحقيقه. ف يعني دعوه لتغيير الحياة، دعوة للتأمل في الأشياء اللي حولنا، ودعوة في محاولة البحث عن الشيء الأفضل في حياتنا. موضوعي رئيسي اليوم مرتبط بالكلام اللي أنا ذكرته، فأنا حبيت أربط الشيئين في بعض، يعني ما قلت أنا أني أنا مجرد دردشة. أنا قلت لأني لغاية في نفسي عقوب أني أنا أربطها بموضوع رئيسي. موضوع رئيسي اليوم بنتكلم عن شيء جدا مهم اللي هو اللي ذكرته قبل شوي، جدد حياتنا. نحن كيف بنجدد حياتنا؟ نجدد حياتنا من خلال تجديد تفكيرنا، تغيير ممارساتنا، تبديد الأشياء السلبية. التركيز على الأشياء السلبية الموجودة في حياتنا ما يساعد إلا على شيء واحد، إنه يسرق منا سعادتنا من خلال السيطرة، سيطرة هذا التفكير السلبي على حياتك بأحداثها بتفاصيلها بكل شيء، فتبتعد عن الأشياء اللي ممكن تكون حلوة في حياتك. فنحن نبغي نغير حياتنا، نجدد حياتنا للأفضل من خلال كل شيء. حتى لأن لو ما عندي شيء أغيره غير نفسي وتفكيري، فأنا أبدأ بنفسي عسب. يعني في بعد دكتور أحمد عمارة يقول أنه أنت يوم تفكر في الشيء الإيجابي وتفكر في الشيء اللي تبغى تسويه وتبدأ تتخيله، الكون كله يتسخر لهذا الشيء. فبنعطيكم اليوم بعض النصايح وبعض الكلمات اللي تخلينا نجدد حياتنا ونغيرها للأفضل، ونرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع أستاذ عبيد الكتبي، استشاري تطوير ذات ومدرب. هاي فقرتنا الأولى، وايد رمست أدري. ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية، أنا حيت في رهاب من الأماكن العالية وخوف من المرتفعات، ورهاب الرهاب اللي هو الخوف. هل الرهاب حتى طال الغذاء؟ هل في شيء اسمه الرهاب الغذائي؟ نعم، في شيء اسمه الرهاب الغذائي، بنعرف عنه أكثر. أنا ما بتكلم عنه، بخلي الكلام كله حق أستاذة ندى أديب، رئيسة قسم التغذية بصحة أبوظبي. وآخر شيء بننتقل لفقرتنا الأخيرة، وبنرمس عن شيء جدا مهم، هو أيضا يعتبر مهم من حتى ناحية تجديد الحياة، اللي هو أنك تحاسب نفسك، تشوف يوم أنت تعتذر، خلّى مو بتعتذر، أول شيء تعترف بخطأك، من ثم تعتذر، ومن ثم توطد علاقتك بالآخرين. هذا يغير حياتك ولا لا؟ نعم يغيرها. يوم أنت تكون عندك هاي القدرة على التسامح مع الذات والقدرة على الاعتراف بالخطأ، سواء مع المجتمع، سواء مع أفراد أسرتك، سواء مع أي حد، هل هذا بيكون شيء إيجابي ولا لا؟ نعم بيكون إيجابي. فبنرمس عن أهمية محاسبة النفس واللي ترتب عليها من اعتذار واعتراف بالخطأ، وأهميتها جدا في إيجاد البيت المجن. مستمعينا، هذه فقرتنا لليوم، والحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم وبنجدد حياتنا. ترينا
الرايح
تحياتي. هلا
هو مبارك
حمدانيات
بين البحر والقمه النور الشطير، يصارع الايام في برد ودفى، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من اول جرح يشعر به افا.
حمدانيات الأولى منكم وفيكم.
أبو خليفة، عندنا المخطف والبسة، قالوا لازم مع بعض، كلمة بنحبك نذكر المستمعين.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفار، وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمع أكثر مس عن البحر كأنك عايش فيه.
أمي، هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
كنت متوقع بهالشيء لأن هذا السلوك
فايز في فئة الفروخ المنافسة. في الميدان ان شاء الله راح اشوف الجوال في الميدان.
هاي الأجواء الحماسية من بطولات فزاع تابعوها كل خميس على إذاعة الأولى وتعرفوا على الأخبار والنتائج وجديد بطولات فزاع لموسم 2017-2018 في برنامج بطولات ويا مسلم العامري وراشد الخاصوني كل خميس من الساعة 5 لين 6 عقب المغرب. تابعوا البرنامج وشاركوا في المسابقة الأسبوعية للفوز بجوائز قيمة.
عشاق التراب، عشاق الأصالة، بانت المنصة، بانت كيلو متر واحد
ذهب ورمد وبندقية،
التاريخ يتكلم.
تابعوا منافسات سباقات الهجن في مهرجان ختام المرموم في الفترة الصباحية والمسائية من 1 إلى 12 إبريل 2018 في المرموم. وبإمكانكم التعرف على الأنشطة المصاحبة للمهرجان في القرية التراثية كل يوم من 4 إلى 10 في الليل من 17 مارس إلى 12 إبريل 2018. تابعوا أخبار وفعاليات مهرجان ختام المرموم على إذاعة الأولى الراعي الإعلامي لهذا الحدث.
سلام يا الإمارات، سلام.
الأولى 107.4 الأولى منكم فيكم.
يبعد حدود الخيال وأوله مع آخره ما تدري إني أعشقك وأغليك ليه يبعد حدود لك غلاوة في بقلبي وعشق ما تتصوره كثر كثر حب الناس هذه لا وربي إلا زور يلي يتنفس غرامه ثم شمه واسكره So نظرت عيونك كل ما بيتسحر أهلك لك عيون اللي تمني قادة المشتاق قو ولي يديلك كل ما دف الهوى فوق انحره هب هب نفحه ياسمين ومختلط بده نعون قلبي يبراحة يدين وانت يلي تامره شخص عندي بالوجود
قلبي يفرح فيك وانت اللي تمره
عمره ما دمت اغلى شخص عندي بالوجود بغيابك أقول العذر عند المقدرة أعذرك وانت اهتبادل حر أشواق ببرو كل ما لم في شهود من يحبك لا تفكر سهل انك تهجره وان هجرته لا تفكر سهل انه لك يعود جرته لا تفكر سهل انه لك يعود
وإيش يعني ودي يا أبو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
إيش يعني مزهبين؟
إيش تحكي شنو بالضبط؟
يعني إيه خوف؟
وش تقصد؟
وإذا خونا قديل أبو أغزة نوع من أنواع المخلفات؟
رمستنا
ألو مرحبا معتز
أهلا أبو خليفة إزايك عامل إيه؟
إيش قايل عامل إيه؟ وأنا من العصر أترياك وحين مغرب ورانا خط العين
والله يا أبو خليفة أنا ما أقدرش أحرك العربية
ما من شر خربان موتر؟
بقالي كتير ما جددتش ملكية العربية والملكية منتهية من 5 شهور
يا الله 5 شهور وليش ما تصير تجدد سيارك؟
كل يوم أقول بكرة وانشغل ومن بكرة لبكرة 5 شهور
معتز أبويا بيزخونك وفيها حج سيارة انتبه على عمرك
حجز سيارة وفهمناه ويزخونك دي لمؤاخذة نوع من أنواع المخالفات ولا إيه؟
أنت من يزخونك بتعرف شو يعني مزخوخ
لا يا عم كده زادت المخالفات يزخونك ومزخوخ أنا لازم أجدد الملكية
يا معتز يزخونك هي نفسها مزخوخ وفرمستنا يزخونك يعني يمسكونك يعني يقبضون عليك
آه دلوقتي فهمت لا يا عم فناش على الزخ وبكرة الصبح هجدد الملكية
رمستنا
يا ورقة بالله خلي شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك وفرقاتك
فكك لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وصلنا وياكم لفقرتنا الرئيسية اللي نبغي نتكلم من خلالها عن شيء جدا مهم اللي هو تجديد الحياة مرات الإنسان يعيش عمره بطوله وبعرضه ويحس أن الحياة مملة وروتينية ومكتئب ومضايج لأنه كاره حياته أو كاره أشياء معينة في حياته أو ناقم عن المجتمع أو حتى مضايق من وايد شغلات إذا أنت ما تقدر تغير الكون من حولك وهذا فعلا ما نقدر نحن نغير الناس ولا نقدر نغير معتقداتهم ولا أفكارهم ولا حتى يعني الشيء اللي في خاطرهم عنا نحن كأفراد لكن نقدر نغير شيء واحد اللي هو نغير أنفسنا نغير أنفسنا من خلال التحول من السلبية للإيجابية الحين أدري ممكن حد يسمعنا يقول أذيتون أذية بالسلبية وبالإيجابية والسعادة وإلى آخره أنا عارف الناس ممكن كيف تفكر لكن أنا أدري أن نحن نقدر فعلاً نغير أفكارنا ونغير سلوكياتنا أسب نغير حياتنا للأفضل كيف هذا اللي بنطرحه وبنناقشه الحين من خلال لقائنا مع الأستاذ عبيد الكتبي استشاري تطوير ذات ومدرب صباحك الله بالخير أخوي عبيد
صبحت الله بالنور والسرور سمحت لحالك
الحمد لله يسرك الحال عساك بخير
بخير الله يسلمك وعافيك رب الله يحفظك
وياك إن شاء الله يا أخوي بداية يعني نحن نتكلم اليوم في شيء أنا أشوفه جدا جميل اللي هو الإنسان يكون عنده خطة لتجديد حياته فكيف ممكن نحن مبدئيا نغير حياتنا أو نحدد المجال المناسب لهذه الحياة
نعم أختي سماح أول شيء أشكرك على هالمقدمة الصراحة اللي شان حقيقة نواجهها في في جلساتنا مع الناس بخصوص تغيير وتطوير حياتهم. أهم نقطة أختي سماح، التغيير يكون منبع من الداخل. إذا في رغبة في التغيير، الشخص يعني بتشوفينه مرن وعنده السهولة في التغيير وتقبل هذا التغيير. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلازم أنا أغير في نفسي، أن أنا أتقبل التغيير، أحاول أغير، فلازم تكون عندي الإرادة للتغيير هذا. تكلمنا عن أن كيف الواحد يقدر يحدد المجال المناسب في حياته عن طريق عدة أمور. أولها يكتشف أهم قيمة في حياته. شو القيمة العالية في حياته؟ هل هي قيمة اجتماعية؟ هل هي قيمة علمية؟ هل هي قيمة اقتصادية؟ على أساس أنا أحدد مجالي وين في هذه الحياة. كذلك من خلال تحليل الشخصيات، الحين مراكز كثيرة وأدوات كثيرة في المواقع الإلكترونية وموثقة كذلك ومعروفة، تحدد نوع الشخصية هذه وشو المجالات اللي تناسبها.
صحيح.
فأشياء متوفرة الحين الحمد لله، بس الشخص اللي يبادر لهذا التغيير. صحيح. إذا قبل التغيير وبادر يشوف الأمور كلها تمشي بسلاسة وبسهولة الحمد لله.
نعم. وإذا اقتنع أنه يقدر يغير نفسه، ما يقول أنا شيء وبتم طول عمري شيء وما علي من حد.
طبعا هاي مشكلة أختي سماح، يعني كثير من الناس إذا عنده هذه الأفكار أنا ما أبغى أتغير، بيتأثر هو نفسيا سلبيا، ويأثر على الناس اللي حوله. إذا كان عنده معتقدات، تكلمتي على القناعات أختي قبل شوية، القناعات هذه جدا مهمة. إذا هو عنده قناعة أنه ما يبغى يتغير، هو فعلا يحتاج التغيير، لكن هو متقوقع في دائرة يشوف نفسه أفضل شيء، لكن هو للأسف ما نظر إلى الخارج.
صحيح.
هذا بيكون سلبا عليه في حياته، سواء إذا يعني بعد عمر طويل، إذا كانت عنده أسرة، إذا كان عنده عمل، إذا كان عنده مستقبل لحياته. إذا ما عنده التغيير والتماشي بالتغيير، بيتم دائما في متقوقع، لأن الشيء الثابت في هذه الحياة هو شو أختي سماح؟ التغيير.
صحيح.
التغيير هو اللي ثابت في هذه الحياة.
أنا ذكرتها قبل شوي نقطة، أن يعني أنا إذا في حد يكره سماح، أنا ما أقدر أقول لا تكرهني، أنا ما أقدر أشيل هاي الفكرة من بالي، ولكن أقدر أشتغل على عمري أنا، أن شو الأشياء اللي تكرهها الناس فيني، فأحاول أني أنا يا أما أثبت عكسها، يا أما أني أنا خلاص أتم مكاني. ففكرة أن أنت لا تطلب أو لا تنتظر التغيير من الآخرين، أبدأ بنفسك،
وهذا هو الصح يا أختي. وبعد في ناس تتغير، يعني تتغير من خلال موقفين أو عنصرين. لأن في موقف صار في حياته ويضطر أن يتغير، لا قدر الله مرض، كان يستخدم أشياء، خلينا نقول مثلا التدخين أو شيء، فخلاص يضطر أن يتغير الحين ويترك التدخين. وفي موقف أو العنصر الثاني أو الحفز الثاني للتغيير، اللي هي الرغبة في التغيير. فأنا أفضل أني أروح للرغبة في التغيير، ولا لا قدر الله يصيب الموقف أساسا تغير.
أكيد الواحد يتغير بدون ما ينصف على وجهه يعني.
طبعا يعني
حين عندي سؤال يا في بالي وانا تتكلم اخوي عبيد، هل هو شيء ايجابي او غير ايجابي انك انت تتغير عشان حد؟ يعني مثلا الزوج الحين رايلها ما تعيبه مثلا اشياء معينه، فهي حلو ان هي تتغير عشانه، ولا هي تتغير عشان هي مقتنعه ان هي لازم تتغير؟ انا اعتقد ان انت اذا تتغير عشان الناس، ممكن انت ما تكون مقتنع بهالتغيرات، فتكون مثل الواحد اللي يلبس جلباب مو بجلبابه، ممكن بيرد لعقب. الا اذا هو مو مقتنع.
صحيح اختي سمح، التغيير دائما احنا قلنا يبدا من الداخل، انا اغير نفسي، اغير افكاري، اغير قناعاتي. المثال اللي ذكرتيه اختي سمح، ان اذا الحرمه تبغى تغير زوجها، في البدايه عشان تتغير زوجها، اول شيء لازم تتقبل شخصيه زوجها
مثل ما هو، بسلبياته بإيجابياته،
بثقافته، بعلمه، بالأشياء اللي عنده هذه. لأن أحيانا إذا ما في تقبل لهذه الشخصية، شو يستوي عنده؟ هي يستوي عندها المقاومة، تبغى تغير، فتبذل مجهود أكثر ذهني، ويعني تستخدم عدة طرق بس على أساس الريال يتغير. يمكن ما يتغير، أنت تغير فكريا وتقبلي هذا الريال بطريقته، بطبيعته، بشخصيته، بعيوبه، بإيجابياته، على الأقل حليتي جزء كبير من المشكلة.
صحيح.
وأشغل شوي النوع من التغافل، أكون متغافل عن بعض الأمور. يعني يمكن هي أحيانا هالحرة ما تشوف عند عيوبها، ما تشوف شو الأخطاء اللي عندها. يمكن هو يشوف عندها أخطاء وشوف عيوب، وهو صحيح. يمكن شو متقبلينها بس ما تعرف هالشيء.
هو صارت مستأكد.
تقبل جزء، يعني جزء مهم في عملية التغيير. أول شيء أتقبل سواء نفسي والآخرين، هذا هم شخصيات ثقافاتهم. اللهم لك الحمد عندنا في دولة الإمارات بفضل قيادتنا الرشيدة عندنا أكثر عن 200 جنسية عايشين ويانا.
نعم أكيد
هذا صح. تقبل وتكيف وياه.
صحيح. يعني إحنا متقبلين 200 جنسية وتخيل اثنين في بيت واحد مو قادرين يتقبلون بعض.
ترى أقول يعني فهذا التقبل جدا مهم اللي هو يساعد على عملية التغيير وأن الواحد يعيش بالسلام والتعايش مع الظروف اللي المحيطة بالشخص.
تمام. النقطة الثانية الحين يوم نتكلم عن التغيير، يعني والله العظيم أنا يعني وأتكلم عن الموضوع مرات فعلا الإنسان هو في ذاته، يعني يمكن أنا تواجهني أشياء ما أقدر أتقبلها في حياتي وأقول ليش كل الضغوطات هاي اللي أنا فيها، ولكن يوم أبدأ أنظر للشيء اللي هو الحين أشوفها وايد أسود ومخرب لي حياتي، أنظر أشوف شو الشيء الإيجابي اللي مستوي بهالشيء. يعني مثلا عندي مشكلة في شغلي، فأنا ياسف في البيت ويا عيالي، فهاي نعمة أني أنا موجودة في البيت ويا عيالي، ما علي الشغل أنا لاحق علي. فأبدأ أحول الشيء السلبي لشيء إيجابي، أو أشوف النعمة من النقمة اللي أنا فيها، فهذا وايد يعني يغير في نفسية الإنسان. أنا أعطيت حتى مثل، هذا جدا صريح، هذا المثل أطبقه ويا سماح عن نفسي. فأهمية أن ننظر للأشياء الإيجابية. أبغي أقول حق المستمعين كيف ممكن نحن فعلا، لأني مثل ما ذكرت لك أنا وايد أسمع الجملة أنتم كنت تكلمون عن الإيجابية، وين الإيجابية وعدنا كذا وكذا وكذا وكذا، فكيف فعلا نحن ممكن نقدر نغير، مو بنغير السلبيات ولكن ننظر للسلبية، ناخذ الشيء النقطة البيضة اللي في قمة هاي السواد.
صحيح. أول شيء إذا بذكر قاعدة رئيسية جدا موجودة في القرآن، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه ترى قواعد، هذه إذا فهمناها صحيح نطبقها على حياتنا بشكل يومي. أحيانا تصير أمور في حياتنا نحن صح نشوفها سلبية، لكن إذا أنا غيرت النظرة ان هذا صح موقف سلبي لكن اكيد فيه وراه موقف ايجابي، يعني اتعلم درس، يعني الله سبحانه وتعالى يوصل لي رساله، او اني لازم افهم شيء معين في حياتي او في الموقف هذا، او اقيم بعض الاشخاص بحيث ان مثلا اذا بعض الشخصيات انا حاطنهم في مكان وايد عالي او مثلا العكس مكان وايد نازل، هذا النظره الايجابيه تعيد لي التوازن في علاقاتي مع نفسي.
صحيح.
فدائما النظره الايجابيه، نحن دائما عند احنا يقولون إذا صار موقف لا قدر الله لعل خير،
لعل خير فعلا،
لعل خير. يعني مهما كان الموقف يشوف الشخص سلبي، يا أخي غير النظارة هذه، أنت يمكن لابس نظارة تشوف من زاوية واحدة فقط.
صح.
الحين ما شاء الله في السينمات في نظارة 3D
يبغون 4D
ولا 4D، أغير هذه النظرة بس أشوف نظرة واحدة، لا النظرة الثانية، النظرة الثانية، الزوايا هذه صحيح. أكيد في زاوية أنا مش شايفينها.
صحيح. بنكمل وياك.
وراها الموضوع.
نعم. من 10 دقائق المخرج طالب مني فاصل وأنا نسيته. بنظهر فاصل وبرد الواصل إن شاء الله. تريونا مستمعينا بنغير حياتنا إن شاء الله للأفضل.
الرايح.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في عام 1988 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان مرسوم إنشاء كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا كأول مؤسسة خاصة للتعليم العالي على مستوى الدولة ومن أوائل المؤسسات على مستوى المنطقة. وعلى مدى السنوات نمت الكلية وتوسعت لتنال في عام 1994 الاعتراف الرسمي كمؤسسة للتعليم العالي معترف بشهادتها، وتتحول في عام 1997 وبموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
الأولى
منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مستمرين في حوارنا الشيق الجميل مع الأستاذ عبيد الكتبي، استشاري تطوير ذات ومدرب. مرحبا بك أستاذ عبيد. مرحبا أخوي عبيد.
حياك الله تمام.
الله يحييك.
الله يحييك.
كنا واصلين لنقطة التفكير في الأشياء الإيجابية، وأن نحن ما نحط العدسة المكبرة على الشيء السلبي، ونحولها بس شوية للزاوية الحلوة الوردية في الشيء اللي مو بحلو هذا.
صحيح صحيح. فكذلك من الأشياء اللي تساعد على الشخص أن ينظر إلى الأمور بنظر إيجابية البيئة اللي حوله.
صحيح.
يعني بعض الأشخاص بعض العلاقات للأسف تنظر للأمور نظرة جدا سلبية، فالشخص هذا لو يحاول يكون إيجابي يتأثر بالبيئة اللي حوله، مثل ما يقولون صاحب صاحب.
صحيح. على فكرة استوت وارد أفكار، لأني في الفاصل كنت أفكر في هاي النقطة. مرات أنت تكون راضي بالشيء اللي أيوة والله كنت أفكر فيها. نعم. بسألك، تكون أنت راضي بالوضع اللي أنت فيه، ولكن يجون الناس المحبطين، أو حتى حرام مو بس محبطين، ممكن الناس من خوفهم عليك، أنت ليش ساكت؟ نعم. أنت ليش مستسلم؟ أنت ليش ما أدري شو؟ إيش حاجة ما تتحرك؟ بيسووبك يعني يبدون حتى لو أنت تبغى تكون شوي في صفاء ذهني يعكرون هذا الصفو عليك.
فهذا هو. فنحن قد ما نقدر كيف نحن نختار البيئة المناسبة، البيئة الصحية الإيجابية، يعني خصوصا إذا مثلا عندي باخذ قرار معين، أشاور شخص، أشاور أو يعني الأشخاص الإيجابيين اللي على الأقل يقدر ينظر للموضوع بنظرة مختلفة. لو مختلفة لكنها ما تكون سلبية.
صحيح.
يبين لي يعني الزوايا المختلفة بطريقة إيجابية، وهذا يساعد الشخص على أن ينظر إلى الأمور بنظرة إيجابية. فعلى الأقل أختار البيئة اللي حولي تكون على الأقل إيجابية بقدر المستطاع.
جميل. هو فعلا مثل ما ذكرت، لأن الناس نحن وايد نتأثر بالناس ونتأثر باللي حولنا ونتأثر بالآراء، وكم أنت بتتم صامد في ظل هاي التحديات وفي ظل هاي الآراء اللي حولك وفي ظل الناس اللي أنا ما أقول إن كلهم سلبيين، ولكن كلهم من خوفهم علينا ممكن يعطونا إحباط، يصيبونا بالإحباط من كثر تكرارهم للرسائل السلبية، أو حتى يتهمونك بالهيازة وإنك أنت متقاعس وإنك أنت وأنت وأنت.
صحيح. وشيء ثاني أختي سماح، إذا ممكن أضيف نقطة جدا مهمة، الحديث الداخلي لنفسك.
إيه.
أنت شو تقول حق نفسك؟ شو الكلام اللي توصل حق نفسك؟ هل أنت إيجابي؟ هل أنت تقدر تحل الموضوع؟ هل أنت تقدر أنك تواجه هذا الموقف؟ تقدر أنك تعطيه؟ تقدر؟ فلازم بعد أنا الرسائل اللي أقول حق نفسي، الحديث الداخلي أحاول أغيره، أنتبه له على الأقل. أنا شو يعني شو قاعد أقول حق نفسي؟ هل أقول كلام إيجابي؟
إيه.
عزز نقاط قوتي وحاول أني أبرزها، ولا أنا أقول لا أنا ما أقدر، أنا ما أثق بنفسي، أنا كذا. فهذا الشخص لازم يكون عنده وعي وانتباه لحديثه الداخلي حتى يراقبه ويوجه بطريقة صحيحة.
نعم. أخوي عبيد، شو هي قاعدة 20-80؟
هذه قاعدة جدا مهمة. نعم. هذا ألفها شخص عالم دكتور، هذا أجنبي. القاعدة 20-80 يعني الشيء اللي أنا أسويه أركز على 20% من الأهداف الرئيسية، من الشغل الرئيسي ومن علاقاتي الرئيسية، يعطيني نتائج 80%. خلني أضرب مثال مثلا على الشغل. أحيانا الشغل عندي مثلا 7 أو 8 ساعات، إذا أنا استغليت الثمان ساعات وركزت على 20% مثلا، شو عندي مهام رئيسية في وظيفتي أنا أركز عليها هذه اللي تعطيني نتائج كبيرة. يعني أخلص نهاية اليوم وأنا فعلا أحس أني أنجزت.
صحيح.
عرفتي؟ سواء حتى وإذا حسبناها أو شبناها على موضوع العلاقات، أحيانا عندي علاقات كثيرة لكن وين العلاقات اللي هي 20% تعطيني الإيجابية، تعطيني المرح، تعطيني السعادة، تعطيني التفاؤل، تعطيني العلم، الفائدة. أركز على 20% هذه من العلاقات.
يعني هو هل المقصود أني أنا أركز على القليل أسب يوم يعني أكون مقتنع بالنتيجة اللي أوصل لها؟
نعم، اللي هي الجودة.
الجودة
أهم بعشرين شيء. النوعية هذه أهم من أني أفكر بس في العدد، أفكر في النوعية هذه. كذلك يعني أسلوب الحياة، يعني مثلا إذا باخذ على أمور الصحية، أنا والله مسجل في نادي صحي ودافع فلوس مدة 6 شهور وعقد وكذا، لكن أنا ما صرت 6 أسبوع عقب غيرت رأي، ما قدرت، ما كان عندي التزام.
صح.
أنا شوفت بدأت جهد، بدأت فلوس وصرفت وصرت وكذا، آخر شيء ما كانت نتيجة أو نتيجة جدا بسيطة. فشو اللي أفضل أسوي؟ أركز على 20%. شو 20%؟ يمكن هي بس مشي كل يوم مدة نص ساعة.
أيوة.
فقط. فإذا ركزت أنا على 20% هذه، هي اللي بتعطيني عقب النتائج اللي أنا أبغاها، اللي هي تقريبا 80%. فالواحد يقيسها على علاقاته، في دوامه، في شغله، في مشاريعه، في حياته. هاي قاعدة 20%. ركز على أهم شيء في حياتك، في شغلك، في علاقاتك، وفي أمورك الخاصة اللي هو نمط حياتك، أسلوب حياتك.
أنا كنت سامع بعد محاضرة، في كان المحاضر يقول حتى نحن بالنسبة لثيابنا وكبتنا هذا، يقول الكبت يعني مكودين في الثياب، نحن ما نلبس من 100% إلا يمكن بعد يمكن 20% من، يعني كبت مليان، لكن نحن في أشياء معينة هي اللي اعتدنا نحن نلبس.
هذه يعني جدا مهمة، يعني أركز هذه، أركز على 20%. أنا عندي أغراض 100% بس أنا ما أحتاجها، أنا أحتاج أصلا بس أستخدم 20%.
صدق.
الزين باقي الأشياء ما أخذ مكان، ولا صرت فصل كبت بعد جديد لأنه ماشي مكان،
ماشي مكان.
ما تلبس ما تحتاج. ليش أنا ما أركز على 20% أهم شيء، وهذه أستخدمها، هي اللي بتعطيني النتائج والرضا اللي أنا أحتاجه.
تمام. بالنسبة إذا نحن نتكلم عن تجديد الحياة أو تغيير الحياة، كيف ممكن نصمم حق أعمارنا حياة لها معنى؟
نعم، هذا جدا مهم أختي سماء. كيف أنا أصمم أو أضيف لحياتي معنى؟ أسأل نفسي سؤال مهم، أنا ليش عايش؟ أنا ليش موجود في هذه الحياة؟ شو الهدف أني أنا موجود في هذه الحياة؟ أبدأ من أعلى شيء، أن الله خلقني للعبادة، ثاني شيء لإعمار الأرض. فأنا إذا أنا فكرت بالطريقة هذه، معناته أنا عندي رسالة. أنا عندي رسالة جالس أديها، ودور مهم في حياتي، في مجتمعي، في وظيفتي، في دولتي، في بيتي وأسرتي وعيالي وكذا، وكل حد دوره. فإذا أنا عندي هذا المعنى، أن أنا أعرف سبب وجودي في الحياة، فإذا عرفت السبب أن أنا عندي وراي رسالة أقدمها، لازم أسلم هالرسالة هذه وأمشي فيها في حياتي، هذا المعنى اللي نحن نبحث عنه. في بعض الأشخاص أحياناً يجوني في الجلسات الاستشارات والكوتشنج، أنا ما أعرف شو أبغي.
صح.
ما أعرف أنا شو أبغي، أنا حياتي متلخبطة، لأن ما عندنا مو بعارف كيف يوجه بوصلة حياتي، مو بعارف المعنى والغاية من هذه الحياة، وجود في الحياة مو بعارف ليش.
صحيح.
أهم شيء أني أنا أعرف أنا ليش موجود، أنا عندي رسالة، الله سبحانه وتعالى يعني خلق أو وضع في الإنسان، عند الإنسان رسالة. رسالة على حسب دور كل إنسان وين موجود في هذه الحياة.
صحيح. شيء بعد ممكن إذا فهمناه أو إذا اقتنعنا به، ممكن نكون في عندنا نظرة مختلفة للحياة، أن نحن نسعد أعمارنا البارحة كان البارحة تمس كان يوم العالمي للسعادة، فنسعد أعمارنا بالأشياء المتاحة، وما نفقد الشعور أو الاستمتاع باللحظة بحثا عن الأشياء المفقودة.
جدا جدا، هاي الكلام هذا المهم، يقول لك لا تبحث لا تبحث في المفقود حتى لا تفقد الموجود.
موجود. نعم.
فأنت عندك الموجود، يعني الله سبحانه وتعالى يعني وإن شكرتم لأزيدنكم. الامتنان.
نعم.
أنا أحمد الله على كل نعمة أنا فيها، يعني نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الأهل، الأب، الأم، العيال. أنا أسير وأرد في أمان في هذا البلد، الحمد لله، هذه أكبر نعمة.
صحيح.
فالامتنان على أبسط شيء في حياتي، هذا أنا ممتن، أشكر الله عليه. لأن في ناس كثيرة فاقدة هذا الشيء.
صحيح.
هذه السعادة، السعادة أني أنا أحمد الله على هذا كل شيء، هاي عطايا الله سبحانه وتعالى وخير من الله سبحانه وتعالى.
صحيح. يعني فعلا هو نحن ترى إذا ما نتقن هاي المهارة الاستمتاع بالأشياء الموجودة يوم نفقدها، ويعني وايدين وايدين يعني الله لا يجعلنا منهم اللي كان عندهم أشياء وايد حلوة في حياتهم وفقدوها، عقب ما فقدوها يعني يتمنون لو ترد لهم هاي الأشياء، يتمنون يقولك أنا ما كنت حاسب هاي النعمة إلين ما فقدتها.
صحيح، حسوا قيمتها بعد فقدها لأنهم كانوا يركزون على المفقود، وبعد فترة فقدوا الموجود. يقول يا ليت وليت، لكن مثل ما يقولون يا ليت ما تعمر بيت.
ما تعمر بيت، صح.
إيه، فهذا يعني شخص لازم يركز على حياته، على وضع الحالي الموجود الحمد لله استغله.
صحيح، الموجود استغله، فهذا يخلينا نتكلم عن نقطة الاستثمار الأفضل في الحياة.
نعم، الاستثمار الأفضل في الحياة. شو هو الاستثمار الأفضل في الحياة؟ أفضل استثمار في الحياة هو أنت نفسك. إذا أنا استثمرت في نفسي، طورت من نفسي، طورت من قناعاتي، غيرت القناعات السلبية أحولها إيجابية، أغير البيئة اللي حولي إذا كانت سلبية أحاول أركز على النقاط الإيجابية، الأشخاص الإيجابيين في حياتي، هذا استثمار لحياتي. كيف أطور نفسي أنا سواء في العمل سواء في الحياة الخاصة، هذا استثمار. مثل الشخص اللي عنده مشروع استثماري، بتشوفين أختي سماح يطور فيه من كل النواحي.
صحيح.
بيسوق له وبيحط له موظفين وبيدور لأفضل الموظفين وبيوزع وبيحط خطط وبيحط ميزانية وبيحط كذا. كذلك أنت أفضل استثمار في الحياة. طور نفسك وجهز نفسك وعد نفسك وبتعيش بأريحية. لما تواجه تحديات في الحياة تعاملها على أنها دروس مو بعقبات.
صح.
فهذا أفضل استثمار في الحياة هو أنت. أنت تستثمر في حياتك، تستثمر في علاقاتك، في وظيفتك، في حياتك الأسرية، في مع نفسك مع ذاتك.
نعم، يعني الكلام اللي نحن نقوله، يعني أنت تتكلم وأنا أفكر، إذا فعلا والله كل حد يطبقه في حياته ويتعلم منها دروس، ونقطة العقبات أو التحديات اللي تواجهنا في حياتنا ناخذها على أنها دروس، مو بلنا بس دروس ناخذها، ممكن مهما كان الكرب كبير تأخذ أنه ابتلاء من رب العالمين لتحمل قدراتك أو لتخفيف ذنوبك، وايد بتهون عليك الأشياء. يوم تكلم من كم يوم كنت أتكلم الحمد لله عن نعمة الإسلام، لأن نحن إذا مو مسلمين ترى بنكون يعني ليش الحالات الانتحار تزيد في الشعوب الغير مسلمة؟ لأن ما عندهم هذا الإيمان بالقضاء والقدر، ما عندهم الإيمان إن بعد العسر يسر، ما فيها يمكن ما فيها المعاني، أو حتى إذا موجودة لكن هي غير مرتبطة برب العالمين أو غير مرتبطة بشيء أكبر وأحلى وأجمل وأخيار وأدوم يتريانا.
أكيد أكيد، لأن هذا هو نفس الضبط الذي ذكرتي آية جدا مهم، إن بعد العسر يسرى.
نعم،
أنظر إلى هي دائما أختي سماح في العقل، أنا شو أفكر، طريقة تفكيري هي نتائج سلوكي.
صحيح.
أنا كيف أفكر أتصرف. نتائج السلوك هذه بناء على تفكير ومعتقداتي، القيم اللي عندي في حياتي هي توجهني، هي بوصلة حياتي. فدائما سبحان الله، وهذه يعني ذكرتيها النقطة سماح، الإسلام نعمة كبيرة، يعني عندنا نحن الله أنعم علينا ونحمد الله عليها دائما. الاتصال الروحي بالله سبحانه وتعالى هذا يعطي، يعني لو عندك الكرب والتحديات ومشاكل لكن تقول لعل خير، هذا أكيد في رسالة.
صحيح.
الله رحيم.
صحيح.
الله عفو، الإنسان بس يتفائل.
أيه.
تفائل بالخير تجدوه،
يعني
يعني أشياء بسيطة تراها، بس الحين بس يمكن نكبر الموضوع أكبر عن حجمه.
صح، يعني الواحد إذا يكون في موقف والله العظيم ويحط في 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 باله الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، يعني هذا روحه مثل ما نقول تايتل يعطيك إنه يلا أنت عندك رب العالمين، شو بتفكر فيه، بيعطيك الخير ولا بيعطيك الشر، وأنت وتفكيرك. أيوة،
استغله. إيه، هذا مفتاح، واختار الباب الصح اللي تفتح فيه المفتاح، الباب.
نعم،
الله يعطيك الأدوات، يعطيك القواعد، اشتغل عليها بس، امشي عليها وشوف الأمور كيف تتسخر.
صحيح، جميل.
هي النظرة هي جدا تحتاج الإنسان يغيرها.
يعني من بعد هذا الكلام اللي ذكرناه حين والإيمان والاستسلام لمشيئة رب العالمين، كيف نحن ممكن نقود عجلة حياتنا هذه بسعادة وإيجابية؟
نعم، هذه الأشياء اللي ذكرناها في النهاية أن النتيجة اللي الإنسان يطمح لها أو الأسلوب اللي يطمح له في حياته بشكل يوم أنه يقدر يقود حياته بسعادة وإيجابية، يعني يكون مستمتع في حياته في أدق تفاصيله حتى لو عنده بعض التحديات والمشاكل وكذا، يقول لعله خير.
صح.
المشكلة هذه لها وقت معين وبتروح، أنا بتعلم منها وبنساها.
صحيح.
اللي يبقى منها اللي هو شو الدروس المستفادة من هذه المشكلة. أنا كيف أقود حياتي بسعادة إيجابية بالطريقة هذه الإيجابية، أختار المجال المناسب، أنتبه للحديث الداخلي نفسي، أشوف العلاقات الإيجابية اللي حولي، أركز على أهم شيء في حياتي، في وظيفتي، مع أسرتي، مع نمط أسلوب حياتي، هذا اللي يقودني إلى أن يقود حياتي بسعادة إيجابية.
نعم، ونقطة مهمة جدا أن نحن ما ننشد المثالية في كل شيء. مرات نحن ترى يكون عندنا عقدة المثالية، نبغى البرفكشن. نعم. في كل شيء، فهالشيء يعني أنت تبغى أنت إنسان تحاول تكون مثالي، فتبغى كل حد يكون مثالي في تعاملاته وياك. فنقطة أن نحن نعي تماما أن الحياة مو بمثالية،
هذا جدا مهم أختي. أحاول أني أخفض سقف التوقعات اللي عندي في الحياة.
نعم.
ما أتوقع كل شيء يكون 100%. أتوقع أوكي عندي نظرة إيجابية، لكن بعد الإيجابية مع الواقعية والمنطقية.
نعم.
يعني ما أقول أني بالأمية لكن عقب أتفاجأ أنه ما صار الموضوع.
صحيح.
عندي الإيجابية، النظر الإيجابية، وأحاول ومرة مرتين ثلاث إلين أنا أقدر أوصل للحل أو أوصل إلى هذا، أحقق هذا الهدف، لكن أخفض مستوى التوقعات عندي، أخليها دائما فيها مرونة.
نعم.
قابلني المرونة ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل، ما تكون على مستوى واحد.
صحيح.
حتى أنا ما أتعب وأبذل الجهد كبير.
صحيح. يعني نحن شكرا لك جزيل الشكر أخوي عبيد، وسعيدين جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله كلنا نغير حياتنا للأفضل، وشكرا جزيلا.
إن شاء الله. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أستاذ عبيد الكتبي، استشاري تطوير ذات ومدرب، على هذا اللقاء في مان الله. الله يحفظك. مع السلامة. فاصل مستمعين وبارد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
صوغة. الشناف. الشناف هو عبارة عن مثلث الشكل ويوضع على الجبين، جبين المرأة، ويتصل بالهيار والكواشي. والشناف له زخارف عديدة مزينة بفصوص ملونة، وله بعد أيضا ذواري تغطي الحواجب. والشناف أيضا له جلاب أو منقاب يقولون عنه، يثبت بالهيار ليعطي يعني شكل جميل للمرأة حتى يعني يتماشى مع الكواشي. وهذه الكواشي تكون ذات ألوان زاهية ومرصعة بالقماش. أيضا لو نشوف الشناف مبطن من الداخل بقطعة من قماش اليوخ أو يطلق عليه المخمل، يكون لونه أسود أو أبيض أو أحمر على حسب يعني مزاج المرأة. يطلق عليه المنطقة الشرقية على الشناف يسمونها بالمجلة أو المشلة، لأنها تحمل الفتور أو الكواشي، وأيضا التباعة عشان أن هذه التباعة لها سلاسل وذواري دل على اليبه. والشناف بدون هيار لخيوط تربط الشلاب أو يربط له شلاب يلصق في الشعر. صوغة.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهواء. راح اثر شفني من الحال منسليك القلم تبريه مفرانا.
الليلة منكم وفيكم.
او حطني في عيونكم، خلني اعيش في عيونك.
باب اربع واربع من مرأنا علينا وسلبنا بالانظار.
يا بقلبي خضر يصعب اذا مر الازعل يلي جبينك البدر.
شلاتنا على الاولى.
ليش شباب راعي ويا أجير بالشهر.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يعني محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع
الأسفل. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزهر الخير ما قصر.
اليوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي.
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راي.
للشباب راي.
للشعر فكرة وللهاجس مية طارئ. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية.
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت التجاني،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4 منكم وفيكم.
السنة
تعلمنا من عند أهلنا الأوليين وموروثنا أكد على هالأشياء أنه إن ياك خلنا نقول فقير، ولا ياك ريال يشتغل عندك عامل، ونحن ترانا ما نتكلم عن بس عمال اليوم، أنا نتكلم عن شيء تراثي قبل هلهم وبني عمهم وغير يومي، واحد شوية ضعيف ولا فرخ جاي بحاجة ولا شيء عطوه خرجية، عطوه خلنا نقول بقياسنا اليوم يعني لو واحد جاي دريول من عند رب بعطيه 20-25. في بعض الناس يعتقدون أنه ما يسوي يعطي 20 ربية ولا 30 ربية، لازم يعطي بالمية ولا بالميتين. لا مو بشرط يعني، أنا نعلمون أهلنا عطى أي شيء إن شاء الله تعطيه فردة تمرة. لو ما عندك شيء وعندك تمر في يدك، عندك خلنا نقول بسكوت في يدك ولا كيكة في يدك ولا غيره، لو تقص منها وتعطيه شوية، هاي روحها اجتماعيا تسوالها بلاد. أن الموضوع مو في القيمة، الموضوع في ردة الفعل. أنت جايينك واحد مطرشلك، واحد من ربعك مطرشلك هدية البيت، خلنا نقول في رمضان وايد العرب تتهادى أكل سايرات سايرات، أنت ما بتروم تعطيك اليوم، مو مجبور عليه، لكن إن عطيته 100 مثلا خلنا نقول 100 درهم أنت يعني بس يسده في الشهر، ما بتعطيه زيادة، بيخلص الشهر ما بتعطيه، وودي وحده بياخذ عنك. لكن إن جسمت هاي 100 عليه عطيته إياهن في 10 أيام أو 15 يوم، ودي بعطيه 15 ربية، ودي بعطيه 10 ربيات، بيستوي عطائك أطول، ترى وايد زين يأثر على الناس بطريقة إيجابية. هذا أول شيء بيقول الحمد لله، ثاني شيء بتستوي لك أنت صدقة، ثالث الأشياء واللي هي أكثر مهمة أن هذا بيستوي عنده اكتفاء شوية، بيعرف أنه يدخل بيزات أكثر، صدق أن أرض تكرمه وتعطيه، صدق أن هالبلاد هاي طيبين وخيار. من الجميل جدا أنك أنت تساعد الناس بطريقة غير مباشرة، مثل يوم يجيك ريال وأنت تعرف أن الريال ضعيف ولده وياه الصغيروني، بدال ما تعطي الريال تعطي الصغيروني، كأنك كرمت اللي يعود ما كرمت الصغير. فالمعطى وايد جميل، لكنه نأكد أنه مو بالمعطى الوايد الزيادة عن اللزوم، أو والله ما عندي 100 ربوية أعطي ما أقدر أستحي، لا الله أعطى حتى لو 5 ربويات، وقف عند أي دكان قول له عطني دبة ماء بربوية بيعطيك ما بيعطيك، لو 5 ربويات اللي هنقدر. فمن موروثنا واللي أكدوا عليه هلنا أنه لازم الطاولة للريال أو العامل أو اللي بييك أو بيشتغل الطاولة لو شيء بسيط، في ناس وايد يعطون زيادة وهذا شيء خطأ، لازم نعطي شوية بقياس. أن بغيت تعطي زيادة في وقت مكان حاجة، ودي وحدة مبدوم ومب كل حد ما تعرفه، الزيادة اللي تعرفه، لكن الشوية هاي حق كل حد، وهاي كلنا نسويها. وأنا أدري أن أغلب الناس في البلاد هني إذا مب كلهم 99% منهم يعطون، فنحن نقول هاي بعد تكف الشر عنا وتكف الشر عنك أنت اللي تعطي، وتأدي أغراض وايد مجتمعية بعيدة المدى خلنا نسميها، وهاي أشياء طيبة نحن لازم نتذاكر عليها ونتشجع عليها، وهي تدخل في صميم تراثنا المحلي اللي بالفعل يرتقي ابنه ويرتقي بعلاقاتنا بين بعضنا البعض.
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. حب الوطن للروح غاير.
تحياتي انا
عبدال.
يا هو الله برايك.
حمدانيات.
يا الحداري وين هالليلة مواري، غيث ولا أخوه ولا ابن عمه، إن لقيته روح للبيج السفاري، روح له بالطير لأن الطير همه، قول له ذا الطير من يد الحداري وأي شيء خاطرك يقدر يتم.
حمدانيات.
يا سلام يا سلام يا سلام الله سلام الله على الأولى.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونمسي عليكم بالخير في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى مستمعينا بنرمس عن موضوع يعني الأكل أحيدا نعمة، يعني مو بلا نعمة، يعني متعة إنك تأكل، تتمتع بالأكل، تتلذذ بالأكل. حتى الإنسان اللي معدته مول ما تتقبل الأكل بعد يوم يأكل شيء يتلذذ به. ولكن شيء نسمع عنه يقولون إن الرهاب الغذائي. شو يعني الرهاب الغذائي؟ حين ممكن أنا أتروع من الأكل، ممكن الوجبة حين سار بيتنا بيس بتغدى، قبل ما أتغدى يجسني نوع من القلق والخوف لا أني ما أكل وأتم متروعة ومترددة أكل ولا لا، يستوي هالشيء يصير يعني ويانا؟ زي إذا يستوي وفي ناس يصيبهم هالشيء اللي يسمونه الرهاب الغذائي، شو سببه؟ ليش يستوي أصلا؟ شو اللي يخلي الإنسان يكون عنده هذا الخوف أو هذا الرهاب الغذائي؟ وكيف نتعامل وياه؟ أسبابه وليش يستوي؟ وشو كيف يعني كيف منطقيا تستوي العملية، عملية الرهاب الغذائي، وكيف نتعامل مع هذا المرض إذا يستوي نسميه مرض أو لا، وهل له علاج؟ يعني أعتقد أكثر الناس يسمعون الحين يقولون أنا والله خاطري يجسني هذا الرهاب الغذائي، الناس اللي يبون يضعفون تقول لك يجيني رهاب غذائي وفتك مرة واحدة ولا باكل ولا أي شيء، لكن أكيد كل شيء عن إذا زاد عن حده انجلب ضده. فأكيد إذا تبغي تسوي حمية غذائية أنت مو مضطر أن تدخل في رهاب غذائي وتكره الدنيا وتكره الأكل، ممكن يستوي النظام بطريقة أحلى. فالحين بنتعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع أستاذة ندى أديب رئيسة قسم التغذية بصحة أبوظبي. مساك الله بالخير والسعادة يا ندى.
يا مرحبا، هلا وسهلا يا سماح.
اهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. الحمد لله يسرك الحال، عساك بخير يا ندى.
الله يسلمك يا مرحبا.
الحين نحن امساتنا نغمس عن الرهاب من الاماكن العاليه والرهاب من الاماكن المغلقه، اليوم طلعتوا لنا برهاب غذائي.
نعم يا سيدتي.
يعني منو هذا اللي يخاف من الاكل؟ نحن نستلذ بالاكل،
يعني نخاف كل شيء الا الاكل
المفروض. إلا إذا الأكل يشكل هو متسمم هني بنخاف منه.
يعني الحين بقول لك شيء، فرضا ياهل كله سمك ويات ونغص بشوكة بلعومة، وتعالي بدل ما يسوي مثل الحري مول، يعني الله يذكرها بالخير أمي حبيبتي، يعني مثلا كانت تعطينا صحة ونبلعها عشان
تسرطين
يعني العظام، الغطة مرة واحدة للشوكة عرفتي وتدخل داخل وهني تحسين ان الامر عدى على خير. لكن الحرمة اللي مثل على ايامنا من المتعلمات اللي ولدها مثلا غصب الشوكة وسوت له فيلم هندي وصريخ وحالة ولدي وغصب يموت ودته عند الدكتور والدكتور حفلة والممرضين، الولد ما بيزيغ من الشوكة كثر ما يزيغ من الجو اللي سوى قدامه
كلمة الرعب،
فيبتدي فعلا يخاف من يوم ورايح من شيء اسمه سمت واكل سمت لانه يترتب عليها كذا 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 كذا، فخلاص اصبح عنده خوف من من السمك، فهذا ما خطر على بالك انه في خوف من الاكل؟
إيه لا صراحة ما خطر على بس أنت حين ترمسين ذكرت
حين اقتنعت شوية
اقتنعت وذكرت شيء يعني في 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 حد يعني الله يحفظه عنده خوف من المشروب مو بخوف هو ما يقولني أنا أخاف يقول مو ما يشرب مشروبات ساخنة شاي قهوة كرك أي شيء حار مستحيل يشربه
إيه سألتي
يقول يوم هو كان صغير كان يده يغصب إنه يشرب الحليب
يغصب
إنه يشرب الحليب الحليب
الحار عنده نفور
هي. فصار عنده ردة فعل تجاه الأشياء الحارة كلها
لا هاي يمكن عنده نفور أو الكره لهاي الأشياء نتيجة التعامل التعسفي يوم هو كان صغير لكن الخوف خوف يعني حتى فرقي بينهم سماح يعني بشكل عام الخوف يعني شيء غير عقلاني شيء يعني خوف مفرط بحسب يعني الجمعية الأمريكية للطب النفسي تخافين من الأشياء مثل الطيارة الله يعزك من الكلاب وغيرها هاي أشياء فعلا أنت تخافين منها وغير مريحة لكن ما تهدد حياتك لكن إذا في الرهاب الغذائي أو الخوف الغذائي ويترتب عليه المنع من أشياء وايد ما تاكلينها هذا قد يسبب مشاكل صحية إذن هني بعد حتى نفرق بين الرهاب من الطيارة خفتي من الطيارة بتركبين قطار سيارة
صحيح ما بتسافر مول يعني خلاص مو مضطر تسافر
أكيد بتسافرين
مو بأنا طبعا مو بأنا
لكن الرهاب من الغذاء مشكلة إذا كانت في عدة أشياء ما تاكلها وإذا كانت مهمة وتبني لك الجسم هني دخلنا في مشاكل صحية
يعني الرهاب حين إذا أعطيتي مثال السمج يستوي بسبة موقف تعرض له الإنسان يعني يستوي
رد أغلب اللي ما يحدث في موضوع الرهاب الغذائي هو نفسي نتيجة تعامل معين وهو صغير مع الأكل تجربة قاسية حزينة تخوف هي كلها عوامل نفسية عشان تجي تكون النتائج العلاج بعد نفسي صحيح. تغذوي
صحيح
ونبقى نفرق سماح ما بين الرهاب الغذائي أني أنا امتنع من هالشيء أو عدة أشياء من الأكل وبين أمراض ثانية اللي هي تخص الاضطرابات الأكل
نعم.
كنت سمعتي عنها؟
اللي الإكسرا نافوزة
أناروكسيا والبوليميا
نعم.
أوكي هذيل الله يسلمك الأناروكسيا والبوليميا هذيل يمتنعون عن الأكل أو يقننون الأكل أو يتجنبون جزء معين بس لأنهم
رشاقة.
يبون يركزون على أنه ما يكتسبون وزن صحيح. أجسامهم يبون جسمهم سمباتيك صورة معينة فيضطرون يسوون تحايلات يأكل والله يعزك جزوع
صح.
أو يأكل شيء ويترك شيء أو يقنن في الكمية كله عشان يحافظ أو يفقد الوزن لكن اللي يخافون من الأكل الرهاب رهاب الطعام هذا اللي يخافون من الطعام نفسه وليس تأثير الطعام على وزن الجسم
أيه.
فلازم يستكشفون عمارهم أو أهاليهم يستكشفونهم ولازم على طول علاج
صحيح وذكرتي إن علاجهم نفسي
العلاج نفسي بس احنا بندخل الحين في أنواع الغذاء فوبيا الغذاء بتتفاجئين
شو بعد فوبيا الغذاء
يعني أنواع
الخوف الإرهاب
أنواع الفوبيا نعم أنواع الفوبيا وقبلها لو ندخل بس في العوارض عشان الناس بعد يركزون على أن لو
يحصل يعني
العوارض عندهم أو عند غيرهم احتمال هاي تكون فعلا فوبيا الغذاء بمعنى كل وجبة غيرها وفجأة يتعوارض الدوخة التعرق المفرط الغثيان تحس عمرك كأنك مو بقادر تتنفس نفس اللي يركبون تعبين الأسانسير ويطلعون للمناطق العليا تحس عمرك خلاص أنا بختنق أقدر ندلوني نفس الشعور ترى خفقان القلب رجفان بعضهم توصل لحالات نوبات الذعر إنه يعني خلاص حاسين عمرهم بينينون أو بيموتون في حالات توصل لهالدرجة عرفتي فهذه هي عوارض
الرهاب
ما قلنا الفوبيا بشكل عام أو فوبيا الغذاء لكن تعالي نطلع الأنواع عندك الخوف من الخضروات صدق أو لا تصدق
بعد
في ناس يخافون من الغذاء الخضروات بمعنى يشوفون بعض أنواع الخضروات كأنها مرعبة تعرفين القرع أو اليقطين لو كان ياهل دائما يشوف مشاهد تلفزيونية من أفلام رعب هو ياهل أو كرتونية اللي فيها اليقطين كله هو المجرم الوحش اللي يخوف الشرس الشرير حتما بيكره ياكله ويخاف انه ياكله ويخاف حتى يلمسه او يشوفه فهاي مشكله قد يكون بالع مثلا خس مثلا كله خس طلع معاها حشرة
هي تسمم،
واكتشف وهو ياكل الخس انه كان فيه حشرات، وتخيل انه فعلا يوم كل الخس كان ماكل حشرة، فخلاص يخاف من انه ياكل مرة ثانية الخس مثلا على اساس انه كان فيها حشرات. او الام الله يهديها هي تزيغ الولد تقول له لا 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 تاكل هذه، تكون يبعد كاره شيء وتكره عيالها فيه.
صح صح.
لا 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 تاكل الطماطم مع البذور، البذور هاي بتطلع في بطنك تكبر وتطلع شيارة وتكبر في بطنك.
صح. ندى بناخذ فاصل بنواصل يا تشبر فاصل الرهاب الغذائي.
اوكي
اوكي مستمعينا تريونا.
الرايح
الرايح
الأولى.
واحد اثنين ثلاث كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بلنس لحظة معايا لقاكم
لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوي عشان اخذ بكرة
أحمر. وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي
يلا نسجل شباب كيو.
دخان لك الدرس معكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
أبو سلطان أسميني خذلت لك هوا فنانة تفضل بقهوة.
لا خلا ولا عدم إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدار بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لأجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
صدى الماضي
صوت الحاضر.
البولة منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا وما زلنا مواصلين حديثنا مع أستاذة ندى أديب رئيسة قسم التغذية بصحة أبوظبي. مرحبا بك ندى.
يا مرحبا وسهلا.
رمسنا عن الخوف من الخس والأمهات اللي تروع الصغارية من الطماط.
إيه الخوف يعني من الخضروات يعني وعطيت عليها أمثلة يعني ومسألة مثلا مثال الطماط وهي والبذور. في النوع الثاني اللي هو الخوف من الأسماك اللي عطيتك مثال في البداية عشان تقتنعين إنه في خوف من الأكل. في بعضهم فعلا سماح يخافون من انهم يشوفون حتى الاسمكه او يشمون ريحتها او حتى يلمسون يحسون الامر بالنسبه لهم مرعب مرعب مثل الافلام المرعبه. الاحتمال انه معتقدين ان الاسماك يمكن تسبب لهم الامراض او مثلا كانت عندهم تجربه مخيفه وهم كانوا يغوصون في البحر فشافوا اسماك عجيبه غريبه او عضتهم سمكه او قرش او غيره خلاص ابتدى يخاف من كل الثمار البحريه. عرفتي فهذا الخوف من الاسماك. في عندك الخوف من الفطر.
أيوة.
واعتقد ان الخوف من الفطر انا صراحه ارجعه للافلام الكرتونيه اللي كانت تسوي
الكرتون فعلا رسوم متحركه.
ايوه انك تراوج انه يخوف ونمواته غريبه مسموم.
أيوة.
بشكل عام يبتدي الطفل كل ما يكبر او حتى الكبير يخاف منه انه غير مشهي ومسموم. إيه في عندك الخوف من العيدان اللي يأكلونها الشرق آسيا الشيبستكس هاي يخاف إنه يمكن يطيح الأكل يمكن تفخز عينه ينحرج قدام الناس يحس إنه غير ماهر غير كفؤ إنه يستخدمها فيتوخى الحذر ويخاف منها وي نوع من الخوف من استخدامها. في عندك الخوف من الحفلات العشاء اللي في الحفلات الأكل يأكل الأكل مع الناس عشاء المحادثات أو اللي على قولتهم الاجتماعات أو الميتينجز هاي كلها يخاف منها لأن عنده رهاب إنه يأكل الأكل قدام الأجانب يخاف يسوي أصوات حركات أخطاء ينحرج فيبتدي خلاص شيء اسمه عزايم لمات حفلات يخاف منها وما يحب يكون موجود فيها فكلها أمور نفسية.
صح.
أيضا عندك الخوف من الأكل بشكل عام يعني وهي طبعا مصيبة إنه تسبب له مشاكل صحية إنه يخاف يجي تسمم غذائي يجي حساسة غذائية يشمئزاز وكلها ترى أرجع وأقولك سماح البيئة تلعب دور اللي عايش فيها البيئة الأسرية كيف إن الأم هي تتعامل مع الأكل قدام عيالها هل كان مهملة أكلها فدائما تسممات غذائية يصيبهم فالصغير يتعلم من الكبير أو الكبير يشوف الصغير يتيجي التسممات فتيجيها ردة فعل عكسية فيكش من الأكل هاي كلها تراها أنا أرجعها للبيت في البداية صراحة ما بأي شيء ثاني.
صحيح.
عندك أيضا في حساسية من أنه يغص من الأكل أو يزوع من الأكل أو يستفرغ فهذه نتيجة أمور بعد تجارب نفسية أو غيرها فيتجه للأكل اللين الأكل اللي السائل ما يأكل أي أكل صلب يخاف أنه يغص وتوقف في بلعومة فيرفضها فيرفض يروح لأماكن العمل فيرفض يروح مع ربعه مع أهله وينحرج أنه يعرضون قدامها أكل صلب وهو متعود على الأكل اللين عشان ما يغص يعني القضية شائكة. وآخر شيء نقدر نعطي من كثير من الأمثلة الخوف من الطبخ يعني في ناس يخافون انهم يطبخون يخافون انهم ياخذون ياكلون اكل من طبيخ غيرهم يخافون انهم يدخلون المطبخ يخافون انهم يلمسون الاسطح الاعداد المطبخ او السكاكين تنقص ايدهم تحترق ايدهم هذه الفوبيا من الطبخ وطهي الطبخ تحتاج الى علاج لان سماح اذا تركنا الشخص على ما هو عليه وانه يعني خايف من هالشيء احتمال يجي سوء تغذية
صحيح
يتعب دوخة فقدان وزن إذا استمر لسنوات وهو خايف من هالشيء هذا ويمكن تتفاقم عنده بدل ما يخاف مثلا من تخيلي في ناس يخافون من الزيتون يعتبرونه خنفسانة التمر ولو كان أسود يعتبرونها شيء زيغ فإذا استمر على هذا الحال لفترة طويلة سوء التغذية يسبب فقدان شعر فقر دم انخفاض ضغط الدم مشاكل في العظام يعني كهشاشة فشل كلوي ولو كانت هذه موجودة بالذات عند اليهال سوء التغذية حتما يؤدي إلى عدم النمو سليم يعني قد تي حالات تقدم في اليهال.
أنت عارفين أنا ولدي كان مريض من فترة فشو ياله كان يوم ما يأكل يرجع فصار يخاف أنه يأكل يقول ماما بزوع فهي تنوجد في الصغارية في حالة المرض يعني تم خاصم لازمة فترة أنا إذا أكلت بزوع فيبتعد عن الأكل
طبعا لأنها تزعج معدته ويحس بارتداد الحمص عند المريء ويوم يزوع يشوف ويستطعم الحموضة والريحة وكذا فراح عنده خوف ويمكن يمتنع عن الأشياء اللي أنت تعطينه حقه بس هاي في حالة مرضية بس أنت لازم تكونين جاهدة قاعدة وياه وتشرحي له.
نعم نحن يعني متى ما تفضلي عشان من المخرج يقول لي
عشان لما يطلع من الحالة المرض هاي يكون رد على طبيعته بدون ما يكون خايف يعني
نحن نتعامل معه بخليعة راحته.
لا ما فهمتي يعني يوم كان يزوع ويخاف وكذا قولي له حبيبي انت زعت عشان المرض مش عشان الأكل يعني لازم تشرحي له في حبيب كل شيء بالغصب الإجبار يولد الخوف والرهبة من هالشيء
يعني كنت أقول أن هذا بسبة المرض يعني ما يعني إن شاء الله بتستوب خير ما بتزوع الحمد لله.
نوصل الحين حق للعلاج
عندي 20 ثانية ندى
إيه العلاج على طول هو علاج نفسي، يخلون الأكل قدام الشخص يخلونه يتذوقه، يشوفون عوارضه يعيش يعني يعالجون إنه يأكل ويقعدون وياه أخصائي نفسي وأخصائي التغذية، وصولا إنه يقعد مع أهله، وصولا إنه يقعد مع المجتمع، وهذا يمكن يحتاج 6 شهور إلى سنة.
تمام.
من العلاج.
وفعلا الموضوع ما يهمل أحسن بالذات للصغارية. مشكورة جزيل الشكر أستاذة ندى أديب رئيسة قسم التغذية بصحة أبوظبي على هذا اللقاء.
يعطيك
العافية. في أمان الله. إجازة سعيدة. فاصل المستمعين وبرد نواصل الرايح تريونة.
الرايح
الرايح
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسككم بمعرفة الأمثال التراثية الإماراتية التي تعكس حكمة أجدادنا وثقافتهم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفة ويا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4 بطولة فزاع للغوص الحر الحياري.
بطولة هاي البطولة طبعا تخصصية جدا، نتكلم عن بطولة الغوص الحر الحياري، وهي مرتبطة بتراث الأجداد ورحلات الغوص اللي كانت للبحث عن اللؤلؤ، لذلك هاي البطولة كثير مرتبطة بنفس الإجراءات اللي كانوا الأجداد يقومون فيها، اللي هو يغوص وعنده ماسك في الحبل ويلتزم بالحبل هذا إلى أن يخرج، لأن نحن نبغيها تراثية، فهي مرتبطة بنظام الغوص القديم. الآن إحنا السنوات اللي مرت كلها البطولة هذه خذت زخم عالمي، يعني هي جزئين، جزء عالمي مفتوح وجزء الآخر مفتوح لدول مجلس التعاون، لأن الأرقام يكون فيها تفاوت كثير جدا، الناس محترفين يعني يدربون سنة أو سنوات على أساس أن يجون فقط لهذه البطولة، لذلك الأرقام كل سنة كانت يعني في منافسة مع الأرقام الثانية، فالحمد لله إحنا سنويا تقريبا عندنا أرقام جديدة سواء للبطولة المفتوحة أو للبطولة الدول الخليج المواطنين ودول الخليج، لذلك وكذلك نحن عندنا البطولة الأخرى اللي هي يعني على البطولة هذه اللي هي بطولة الناشئين، هم يتدربون ويطلعون بأرقام جديدة ويبتدون يهتمون بهذه البطولة ويتدربون لفترات أطول، لذلك الآن ثبتنا هذه البطولة، فعندنا 3 بطولات في بطولة الغوص الحر اللي هي للمحترفين والمفتوحة وللمواطنين دول الخليج وللناشئين مواطنين ودول الخليج. البطولة السنة نعتقد أن نشوف إلى الآن اللي شفناه أن في بعض الوجوه الجديدة وهذا شيء جيد، معناته في استقطاب. البطولة هني نحن نقيسها دائما بالأرقام وليس بأرقام الأعداد المشاركين بل بأرقام البقاء تحت الماء. أنا لما نتكلم عن 5 دقائق وأكثر من 5 دقائق للمواطنين ونتكلم قريب 10 دقائق للمحترفين، أنت تتكلم عن بقاء تحت الماء بدون تنفس لمدة 10 دقائق تقريبا، وهذا أمر يعني في كثير من التقنيات والتدريب والطاقة القوة، لأنك أنت تقدر بتقنيات معينة وبقوة معينة وتدريب معين ولياقة عالية جدا جدا أنك أنت تكمل هاي الفترة الطويلة تحت الماء. وهذا أمر يعني اللي يجي يحضر البطولة بالفعل يرى أن هذا الأمر غريب، لأن إحنا نعرف أن الإنسان إذا ينقطع عن الأكسجين 5 دقائق هو يعتبر يعني ميت بعد 5 دقائق مقطع الأكسجين. فالآن إحنا نتكلم عن 7 و10 دقائق، نحن نتكلم عن الإنسان يعني يمشي ضد طبيعته في هذا الأمر. والأرقام اللي موجودة تعتبر أرقام عالمية بالنسبة لهذا النوع من الغوص، أن في أرقام هم طافين على السطح، لكن بطولتنا لازم يكون نازل تحت الماء ولازم يكون ماسك الحبل ولازم يكون بنفس ما كانوا الأجداد بدون ما يلبس أي حاجة. يعني البطولات الباقية كانوا يلبسون الوتسوت اللي هي بدلة الغوص، يلبس النظارة ويلبس في أنفه الفطام اللي يسكر، نحن هني بدون ما يكون عند أي شيء عشان نكون قريبين من الماضي. لذلك بطولة فزاع للغوص من يعني متميزة، لأنها نظامها وطريقتها واشتراطاتها مختلفة عن أي بطولة في العالم. لذلك أرقام اللي موجودة فيها هي تعتبر أرقام عالمية إلها، يعني كل رقم يتحقق مختلف عن أي بطولة أخرى. حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للغوص الحر.
بطولة فزاع للغوص الحر الحياري.
يا مهتوي للشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القاف ظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيد ببيات شعر تبين بيها. جيب القلم ينشمي وجيب كراس وفضولي العزبة تماما، أبيها هدوء ما أسمع بها غير الإحساس اللي بها قلوب البشر تحتويها.
الأولى 107.4.
يا ليل يلي في سماك نجوم، يا صاحب الولهان والمهموم، عرفتني ولا ما زلت مشبه؟ نعم أنا حمدان بن مكتوم.
الأولى 107.4.
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح. وفي مسجات أو رسائل عفوا وصلتنا على تعقيبا على الفقرة الرئيسية لكن نرمس فيها عن موضوع تغيير الحياة أو تجديد الحياة. والحساب اللي يحمل اسم UAA9090 يقول: قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن خير فخير وإن شر فشر، ما تظنه بالله سيصلك كما تظن، فأحسن الظن بالله جل جلاله والنعم بالله. وهذا كلام نحن بعد ذكرناه خلال البرنامج، وهذا التأكيد على أهمية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأنت ظنك بيوديك وين ما اخترت، ظنيت خير بتحصل الخير، ظنيت الشر بتجني للأسف الشر، فشو بتستفيد يوم بالظن شر؟ يعني أنت تظن برب العالمين اللي خلقك ويسر لك أمورك ودبر لك أمرك، وأنت مالك لا حول ولا قوة في أي شيء في الدنيا ولا حتى في ذاتك، فكيف تسيء الظن برب العالمين أنه بيضيعك أو يعني أو أن أي مكروه بيستوي بك؟ فما في أجمل من أننا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي رسالة تقول: يعني شكرا جزيلا سماح الفلاسي، لقد أسعدت قلوبا كثيرة وأدخلت السعادة لبيوت كثيرة. شكرا جزيلا على هذا البرنامج المؤثر وهذا الطرح الراقي في المواضيع. شكرا جزيلا للرسالة من الأكاونت اللي يحمل اسم عزيز محمد أحمد. شكرا، جزاك الله خير أخوي عزيز. إذن مستمعينا نحن مواصلين وياكم حتى في برنامجنا اليوم، بعد في بنواصل وياكم لكن عقب هذا الفاصل اللي من خلاله بنتعرف على حول دربك ولاحات الطقس. حول دربك.
الرايح
الرايح.
شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يا زين ريض ريض وارتاح واسكن محلك باطن الروح، لا ترتكب عيلات يا صاح، اتبع طريق الحق منصوح، يا من غدا في الحب ذباح، داو الذي في الحب مذبوح، قلبي غدا ما عنده افراح، بالشوق ذوبه يا العينوح.
فراخ الهوى
اسمع الأولى
على
107.4. حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة، واليوم الخميس الونيس وأكيد الكل بيظهر من دواماته من وقت لأنه مستعجل على بدء الإجازة. نخبركم شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة البرشة الأولى ومول أوف إميريتس مصطك طشونة مستمعينا، فانتبهوا خفوا السرعات في هذا المكان. وبعد شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة والتايمز سكوير بعد مصطك طشونة، فانتبهوا في هاي الأماكن. وبعد هني شارع الشيخ زايد قريب عن المركز التجاري بعد في كثافة مركبات، فحولوا دروبكم للشوارع البديلة. حين شارع الشيخ راشد بعد مصطك بمحاذاة نادي ضباط الشرطة مستمعين بمحاذاة مركز وافي، وتجه لشارع آخر اللي هو شارع الخيل. شارع الخيل أشوفه سالج سالج سالج، ما في أي خط أحمر لإلينا الحين. ونتجه لشارع ثالث من شوارعنا اللي هو شارع محمد بن زايد، هذا الشارع الرئيسي، ونشوف إنه ما في خطوط حمر في شارع محمد بن زايد. ولكن بشكل عام مستمعين شارع الشيخ زايد في وايد كثافة مركبات، فانتبهوا حولوا دروبكم لشارع الخيل أو شارع جميرة أو شارع الوصل إذا كنتم متجهين من برد بي لديرة. والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، وصلنا لفقرتنا الأخيرة
البيت المجن.
في البيت المجن اليوم نتكلم عن أهمية محاسبة النفس والأشياء اللي ترتب عليها من اعتذار واعتراف بالخطأ. فيعني ينصحون يقول لك قبل لا ترقد يعني يوم بتحط راسك على المخدة شو تسوي؟ تحاسب نفسك، تتصفح تصرفاتك خلال اليوم وخلال ساعات النهار. فإن كانت تصرفاتك وصفحاتك هاي محمودة فتابع على ما أنت عليه، وإذا كانت مذمومة استدرك ما يمكن استدراكه في اليوم التالي، وانتبه عن مثل هاي الأخطاء أن تكررها في المستقبل. محاسبة النفس نوعين، نوع قبل العمل ونوع عقب العمل. النوع الأول اللي هو أنك توقف عند أول همة وإرادة قبل ما تشرع في الشيء، تفكر هل أنا بسوي خير ولا لا؟ إذا خير طبعا تستمر به، وإذا شر وأشياء مو بزينة ما المفروض أنك تتراجع. أما النوع الثاني من المحاسبة هي محاسبة النفس عقب القول أو الفعل. محاسبة النفس تخلي ضميرك بشكل عام وبشكل مستمر حي، لأن الكلام اللي وصلنا لأهمية الاعتذار هو أهمية أن نحن نحاسب أعمارنا ونعترف حتى ونعترف بأخطائنا. أنت يوم تحاسب عمرك على موقف ارتكبته ويا زميلك ويا أخوك ولا ويا أختك ولا ويا زوجك ريلك ولا الزوج ويا زوجته، المحاسبة هاي ومخاطبة الذات المستمرة تخليك تنتبه لشغلات معينة، تخليك ما عندك نوع من الغفلة عن تصرفاتك. نحن ننشد التغافل عن أخطاء الآخرين، ولكن ما يستوي تكون غافل طول الوقت عن أخطائك أنت وعيوبك أنت. ما نبغى نوصل لمرحلة جلد الذات اللي هي جدا مؤلمة، ولكن نكون وسطيين بحيث أني أنا ما أطنش أخطائي ولا أني أنا أجلد ذاتي، لأن كلهم يأثرون سلبا. فأهم شيء الوسطية في التفكير. محاسبة الذات جدا مهمة. لا تقول أنا سويته وانتهى الموضوع وتندم، والندم هذا ما يتحول لشيء إيجابي اللي هو الاعتذار على هذا الخطأ وعدم تكرار الخطأ مرة ثانية. فحاسب نفسك، اتعرف على أخطائك، اعتذر إذا أخطأت في حق حد، حتى لو أخطأت في حق نفسك ممكن تعتذر لنفسك، والاعتذار الفعلي عن الخطأ للذات هو عدم الرجوع لنفس الخطأ أو عدم تكرار الخطأ. حتى للآخرين يوم تغلط تقول أنا آسف سامحوني غلط، وترد تكرر وأنا آسف سامحوني غلط. تكرار الخطأ يخلي الناس توصل لمرحلة ما تقدر أن هي تصفح عنك. يعني اعتمدوا هذا المنهج، أن نحن نحاسب أعمارنا، إذا أخطأنا نعتذر عن الأخطاء ونبتعد عن تكرارها. حين بنظهر فاصل، ومن خلال الفاصل نشوف حالة الطقس.
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
جونا اليوم
الخميس اللي إن شاء الله يكون ونيس، جو غايم جزئيا مغبر أحيانا مع اشتداد الرياح ودرجة الحرارة العالية في دبي 27، بتزيد نسبة الرطوبة خلال المساء إلين الساعات الأولى من صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وفي فرصة لتشكل الضباب ودرجة الحرارة الصغيرة 19 درجة مئوية. البحر خفيف لمتوسط الموي في الخليج العربي وفي بحر عمان. جو الجمعة إذا الله راد رطب ليلا على بعض المناطق الساحلية الداخلية، وفي فرصة لتكون بعض السحب شرقا عقب الظهر ويا ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم
نتمنى للجميع جو منعش وإجازة سعيدة. وصلنا للختام، وهذه تحياتي وتحية فريق العمل، ودوم نقولكم في أمان الله.
الرايح
الرايح.